جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما ذكرناه من جواب سابقا عن الوجه الرابع للبطلان، حيث قلنا فالأولى الجواب بكذا وكذا، ذاك الجواب السابق كان ناقصا وليس تاما، وذلك لأنه لا يتم إلا في صورتين من الصور الأربع التي ذكرناها في الدرس السابق، ولا يتم في الصورة الثالثة والرابعة، ولذلك ذاك الجواب السابق هو جواب ناقص، فلا بد أن نبحث عن جواب غيره، ولذلك نقول الأنسب في الجواب أن يقال، الأنسب في الجواب عن الوجه الرابع الدال على بطلان عقد الفضول لنفسه، أنسب جواب هو أن نقول الفضول حينما يقول تملكت هذا الثوب بدرهم، فينسب إلى نفسه التملك، يقول تملكت أو ملكت هذا الثوب منك بدرهم، أو اللي هي طبعا يا صورة تملكت هذا الثوب بدرهم، هذه الصورة الثالثة اللي ذكرناها في الدرس السابق، أو في الصورة الرابعة البائع يقول له ملكتك هذا الثوب بدرهم، فيقول قبلت، فالبائع ينسب الملكية إلى الفضول، ففي هاتين الصورتين ما معنى وما هو المقصود من نسبة الملكية إلى الفضول؟ الجواب توجد لدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تنسب الملكية إلى الفضول بما هو شخص وفرد معين، فما له موضوعية في التملك هو الفضول بما هو شخص محدد وفرد معين، مع غض النظر عن الأوصاف الأخرى أنه عاقد أو مالك أو نائب أو مأذون، نغض الطرف عن كل الحيثيات الأخرى وننظر إليه بما هو شخص معين، ككونه زيد ابن فلان، هذا الاحتمال الأول. يعني الباحث حينما يقول لهذا الفضولي ملكتك الثوب، ملكتك، ما هو المراد بالكاف، كاف المخاطب؟ هذا الشخص بعنوانه، وهذا الفرد بنفسه الذي هو زيد ابن فلان، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالفضولي المخاطب بالتمليك أو التملك للفضول بما هو شخص، وإنما الفضول بما هو عاقد، فالتمليك ليس للفرد المعين، وإنما التمليك لعنوان العاقد، فما له الموضوعية في التمليك والتملك هو عنوان كونه عاقدا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من تملك الفضول أو تمليكه هو الفضول من حيث كونه مالكا، فالموضوعية لا تكون لشخص المخاطب ولا لكونه عاقدا، وإنما الموضوعية في التملك هي بعنوان كونه مالكا للمثمن أو مالكا للثمن، فعنوان كونه مالكا هو الموضوع في التملك. فحينما يقول الفضولي تملكت هذا الثوب بدرهم، نسب تملك الثوب إلى نفسه من حيث أنه مالك للثمن، فيمتلك المثمن. والبائع حينما يقول له ملكتك الثوب بدرهم فلا يملك شخصه ولا يملك العاقد، وإنما يملكه بعنوان كونه مالكا للثمن. إذن عندنا ثلاثة احتمالات: أن يكون بما هو شخص، أن يكون بما هو عاقد، أن يكون بما هو مالك. ومن الواضح جدا أن الاحتمال الصحيح هو الاحتمال الثالث، لا الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني. لماذا الاحتمال الثالث هو الصحيح؟ الجواب: لأننا قلنا سابقا بأن الفضولي لا يمكن أن تصدر منه المعاوضة الحقيقية إلا إذا اعتبر نفسه مالكا، إما ادعاء وإما اعتقادا، لكن المهم هو أن يعتبر نفسه مالكا، أن يرى نفسه مالكا، وإلا لو باع الفضولي أو اشترى لنفسه دون هذا القصد، يعني قصد كونه مالكا، فالمعاملة كما قلنا سابقا ايش راح تصير؟ معاملة صورية أقرب إلى الهزل منها إلى الجد. إذن الفضولي البائع أو المشتري لنفسه لا تتحقق المعاوضة الحقيقية منه إلا إذا قصد كونه مالكا، فإما ادعاء وإما اعتقادا، وإلا لو لم يقصد كونه مالكا فالمعاملة صورية، لأن المثمن خرج من شخص والثمن دخل في ملك شخص آخر، فتكون المعاوضة صورية كما بينا هذا المطلب سابقا. ولهذا نقول الاحتمال الثالث هو الصحيح، لأن الاحتمال الثالث هو الذي يحقق لنا المعاوضة الحقيقية. وحينئذ تكون حيثية المالكية، كونه مالكا، هذه الحيثية ستكون حيثية تقييدية وليست حيثية تعليلية. إذ يوجد لدينا نوعان من الحيثيات، الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية. ما هو الفرق بينهما؟ أما الحيثية التعليلية أن يكون تمام الموضوع للحكم هو الذات، ذات الموضوع، ولكن الحكم يثبت لهذه الذات لعلة وحيثية. كما لو قلت لك أكرم زيدا، فإن تمام الموضوع لوجوب الإكرام هو زيد، ولكن الحكم بوجوب الإكرام ثبت لزيد مثلا لكونه عالما، أكرم زيدا لكونه عالما، فهي لكونه عالما علة في ثبوت الحكم للموضوع، هذه حيثية تعليلية. أو الخمر حرام لأنه مسكر، فالموضوع هو عنوان الخمرين والحكم هو الحرمة، والعلة في ثبوت الحكم للموضوع هو الإسكار، هذه حيثية تعليلية. أما الحيثية التقييدية، الحيثية التقييدية يكون فيها الموضوع الحقيقي للحكم هو نفس الحيثية، نفس تلك الحيثية، كما قالوا مثلا الصلاة واجبة، فإن الوجوب ثبت للفعل من حيث كونه صلاة، فالوجوب إنما ثبت لتلك الحيثية وهو عنوان الصلاة، لا أن عنوان الصلاة وثيق في ثبوت الحكم لموضوعه، لا، الحكم مباشرة ثابت لتلك الحيثية. وهكذا إذا قلنا أكرم العالم، أكرم العالم يعني تمام الموضوع ما هو؟ العالم. هذا يختلف عن قولنا أكرم زيدا لأنه عالم، لأن الموضوع هناك زيد والعلة هي عالم، أما هنا لا، الموضوع هو العالم، أكرم العالم. أو المسكر حرام، يعني أكو فرق بين قولنا الخمر حرام لأنه مسكر وبين قولنا المسكر حرام. ما هو الفرق؟ أن الموضوع في الأول هو عنوان الخمر وثبوت الحكم لعلة الإسكار، أما في الثاني الموضوع هو الإسكار وليس هو العلة، هو الموضوع. ولذلك قالوا في الحيثيات التقييدية الحكم في الحقيقة ثابت لنفس الحيثية. إذا اتضح ذلك نقول حيثية كون الفضولي مالكا، مالكا للثمن فيمتلك المثمن، هاي الحيثية حيثية تقييدية. يعني شنو حيثية تقييدية؟ أي أن الحكم في الحقيقة وهو تملك المثمن ثابت لنفس عنوان كونه مالكا، يعني لنفس تلك الحيثية، فتملك المثمن لم يثبت لزيد لأنه مالك حتى يكون حيثية تعليلية. يعني ما نقول زيد يمتلك المثمن لأنه مالك الثمن فيكون حيثية تعليلية، لا مباشرة نقول المالك للثمن يمتلك المثمن، المالك صار هو الموضوع. إذن امتلاك المثمن وهو الثوب ثبت لموضوع، وذلك الموضوع هو شنو هو الموضوع لهناك يم إن شاء الله، وهو المالك للثمن. هذا ما حصل في بيع الفضولي أو شراء الفضولي لنفسه. المعاملة الصادرة من الفضولي هي في الحقيقة ماذا؟ تمليك للمثمن المن؟ لمالك الثمن. وعلينا أن نبحث عن المالك، فما هو المالك؟ من هو المالك؟ من الواضح أن المالك ليس هو الفضولي، لأن الفضولي وإن كان مالكا لكنه ليس مالكا حقيقيا، وإنما هو مالك ادعائي. أما المالك الحقيقي فهو المالك الأصلي للثمن. ولذلك هذه المعاملة إذا أجيزت من قبل المالك وقعت للمالك الأصلي، لأن ما أجيز هو عين ما أنشئ، وما أنشئ هو نفسه الذي أجيز. ما هو الذي أنشئ؟ ما هو الذي أنشئ؟ تمليك المثمن المن؟ لعنوان مالك الثمن، هذا الذي أنشئ. والمالك الأصلي للثمن حينما يجيز ماذا يجيز؟ يجيز نفس هذا الإنشاء، أي تمليك المثمن لنفس مالك الثمن، فتقع المعاملة صحيحة لمن؟ للمالك المجيز، إذ تتطابق الإجازة مع الإنشاء. وهذا الجواب بهذه الطريقة يفيدنا في جميع الصور الأربع المتقدمة، اللي هي الصورة الأولى. شنو الصورة الأولى؟ ذكرناها يا أمس وانا أذكرها، أن يكون الفضولي بائعا لنفسه. الصورة الثانية أن يكون مشتريا ولكن بلفظ اشتريته. الصورة الثالثة أن يكون مشتريا ولكن بلفظ تملكت أو ملكت. الصورة الرابعة أن يكون مشتريا قابلا لكن البائع ماذا يقول له؟ ملكت. كيف يقول؟ قبلت. في كل هذه الصور الأربع التمليك حصل لمن؟ لعنوان المالك، إنشاء الملكية للمالك. والإجازة تتعلق بمن؟ بثبوت الملكية للمالك. زين من هو المالك الحقيقي؟ هو المالك الأصلي المجيز، فتقع المعاملة صحيحة للمجيز في جميع هذه الصور الأربع. هذا هو جوابنا الأساسي عن أصل الإشكال. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح يعني؟ 100% إن شاء الله لو أفضل. زين، نقرأ هذا المقدار. فالأنسب في التفصي عن الإشكال، يا إشكال في أي صورة؟ في الثالثة والرابعة، لأن الصورة والأولى حلت بالجواب الأول. أي يقال إن نسبة الملك، هذا ملكية الثمن أو ملكية المثمن، وباعتبار أننا نتكلم عن شراء الفضولي لنفسه، فنسبة الملك لمن؟ نسبة الملك للمثمن المشتري الفضولي، ينسب أنه هو المالك لمن؟ للمثمن. يقول تملكت الثوب، إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه، هاي لنفسه تتعلق بالعاقد مو تتعلق بالنسبة، أن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد يعني نسبته لنفسه، لا العاقد لنفسه الذي يقول اشتريت لنفسي أو بعت لنفسي. أي يقال إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك، اللي هي صورة الثالثة، أو قول غيره له ملكتك، هذه الصورة الرابعة، يقول نسبة الملك ليس من حيث هو، أي ليس من حيث هو جواب وخبر إن نسبة الملك ليس من حيث هو. يعني شنو ليس من حيث هو؟ يعني ليس الاحتمال الأول بما هو شخص وفرد معين، ليس من حيث هو، انت بعضيه، وليس من حيث هو عاقد، هذا الاحتمال الثاني، بل هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن، هذا شنو احتمال؟ هذا احتمال الثالث، يعني النسبة ثبتت له من حيث كونه مالكا، حتى مالكا للثمن اعتقادا كما في موارد الجهل المركب، هو يتصور أنه مالك لهذا الشيء ويبيعه لنفسه أو يشتري لنفسه، أو عدوانا واعتبارا كالغاصب، هو يدري أنه ليس مالكا لكنه ينزل نفسه منزلة المالك على طريقة المجاز السكر. زين، أي الاحتمالات هو الصحيح؟ نقول هو الاحتمال الثالث بما هو مالك. لماذا؟ الدليل على ذلك يقول ولذا لو عقد الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن، فالمعاملة راح تصير صورية ولغوية، التزمنا بلغوية العقد. لماذا؟ لأنه على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، كيف يخرج الثمن عن ملك غيره ويدخل المثمن في ملكه؟ هذه معاوضة صورية لا قيمة لها. تعليل للغوية يقول ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة والمعاوضة الحقيقية بتملك شخص المال بتملك شخص وهو العاقد الفضولي المال اللي هو المثمن بإزاء مال غيره وهو الثمن. يعني لا يعقل أن يكون الثمن من غيره والمثمن يدخل في ملك، هذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. فالمبادلة الحقيقية، تكرار العبارة السابقة، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا تكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا كما في غير الفضول، أو ادعائيا كما في الغاصب، أن يدعي أنه مالك ينزل نفسه منزلة المالك، حينئذ تتم المعاوضة الحقيقية. فلو لم يكن العاقد أحدهما، يعني شنو أحدهما؟ يعني العاقد لا مالك حقيقي ولا مالك ادعائي، وعقد لنفسه، لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة. لأن المعاوضة تقتضي دخول المثمن في ملك من خرج عنه الثمن، أما خروج الثمن من شخص ودخول المثمن في ملك شخص آخر هذا معاوضة صورية لا حقيقة لها. فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه، هاي لنفسه تتعلق بالمشتري مو بقاله، مو إذا قال لنفسه، لا المشتري لنفسه، اللي هو محل كلامنا في المسألة الثالثة، تملكت منك الثوب بدرهم، لها صورة الثالثة، فالمنسوب إليه التملك من هو؟ إنما هو المتكلم، لا من حيث هو، يعني شنو لا من حيث هو؟ شخص وفرد، ولا من حيث هو عاقد، وإنما من حيث هو مالك، لا من حيث هو، بل من حيث عد نفسه مالكا فاعتقادا كما في الجهل المركب، أو عدوانا كما في الغصبية. إذن عنوان كون مالك إيش راح يصير؟ حيثية تعليلية لو حيثية تقييدية؟ حيثية تقييدية، حيثية تقييدية، لأننا نقول المثمن يكون ملكا لمن؟ مو لشخص لأنه مالك الثمن، لا، المثمن يكون ملكا لمالك الثمن، هذا عنوان مالك صار هو تمام الموضوع، ولذلك يعتبر حيثية تقييدية. يعني إذا حيثية تقييدية، وحيث أن الثابت للشيء، اللي في محل كلامنا شنو الثابت للشيء؟ وهو تملك المثمن وهو الثوب، بالنسبة لمن؟ إلى عنوان المالك اللي هو حيثية تقييدية. وحيث أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، يعني تملك الثوب الثابت للمشتري من حيث كونه مالكا والمالك حيثية تقييدية، فامتلاك الثوب يثبت لنفس الحيثية وهي عنوان المالك. أعيد لك هذه العبارة، وحيث أن الثابت اللي هو شنو الثابت؟ تمليك المثمن وهو الثوب للشيء، فنعتبره هو المشتري، لكن امتلاك المثمن للمشتري بأي عنوان؟ بعنوان كون مالك من حيثية تقييدية، وهو عنوان كون مالك، فهذا الثابت وهو التمليك ثابت لنفس تلك الحيثية، يعني ثابت لمن؟ ثابت لعنوان المالك. زين من هو عنوان المالك؟ كن نبحث، والمالك الحقيقي هو المالك الأصلي للدراهم وليس هو الفضولي. فالمسند إليه التملك حقيقة من هو؟ فالمسند إليه التملك، تملك المثمن، حقيقتان هو المالك للثمن اللي هي هاي حيثية تقييدية. زين، من هو المالك للثمن؟ إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن، الفضولي قلنا إذا أريد معاوضة حقيقية، الفضولي على ماذا يبني؟ على أنه مالك، هسه اعتقادا أو ادعاء وعدوانا. إلا أن الفضولي لما بنى على أنه هو المالك المسلط على الثمن أسند. من هو الذي أسند؟ الفضولي أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن، أسنده علما إلى نفسه. ليش أسنده إلى نفسه؟ لأنه بنى على كونه مالكا للثمن، وإذا بنى على كونه مالكا للثمن فيسند ملكية المثمن لنفسه، لأنه يرى نفسه مالكا للثمن، وإذا كان مالكا للثمن فالمثمن ملك له. لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن، أسنده إلى نفسه. لكن هذا إسناد حقيقي لو ادعائي، هذا ادعائي وظاهري، ولذلك هذا لا يتنافى مع كونه حقيقة للمالك الحقيقي المالك الأصلي، ولكن بعد إجازته، فإذا أجاز وقع للمالك الأصلي. فالإجازة الحاصلة من المالك، يا مالك الحقيقي الأصلي مو الادعائي، متعلقة بنفس إنشاء الفضولي. يعني كأنه شريد يقول لك ما أجيز هو نفس الذي وقع إنشاؤه، وما أنشئ هو نفس الذي تمت إجازته. لماذا؟ يقول متعلقة بإنشاء الفضولي. ما هو إنشاء الفضولي؟ وهو، هاي وهو بيان لإنشاء الفضولي، وهو يعني ما أنشأه الفضولي التملك المسند لمن؟ لا لشخص الفضولي ولا لكونه عاقدا، وإنما التملك المسند إلى مالك الثمن، لأننا اعتبرناه حيثية تقييدية. فالإنشاء هو تملك المثمن مسند إلى مالك الثمن. زين، والذي يجيزه المالك الأصلي هو شنو؟ هو أيضا إجازة تملك المثمن بالنسبة لنا لمالك الثمن، وهو المالك الأصلي، للمالك الادعائي والاعتباري، وهو التملك المسند إلى مالك الثمن. وهو، يا هو هو مالك الثمن، وهو حقيقة نفس المجيز اللي هو المالك الأصلي. فيلزم من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ لا، من كون المالك هو نفس المجيز انتقال الثمن، أقول انتقال المثمن، يعني كلامنا عن الشراء، انتقال المثمن إليه، المن؟ إلى المجيز وهو المالك الأصلي. إذن خلاصة الجواب أن الذي أنشأه الفضولي ما هو؟ أنشأه الفضولي نسبة ملكية المتاع أو الثمن إلى مالك العوض الآخر، نسبة ملكية أحد العوضين إلى مالك العوض الآخر، والذي أجازه المالك ما هو؟ هو نفس هذه النسبة، نسبة الملكية إلى المالك وهو المالك، فالمعاملة تقع له سواء كان الفضولي بائعا أم كان مشتريا، يعني في الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة يقع العقد للمالك، فإذا أجازه وقع للمجيز لأن المجيز نفسه هو المالك، فينحل الإشكال والوجه الرابع بجميع صوره وفروضه. بلي صحيح، فهو مالك حقيقي لو ادعائي،
يعني هذا الادعاء يصفي كونه مالكا ادعاء اعتقادي هم عدوانا فكان
راح هو الغاصب، الغاصب يعتبر نفسه مالكا، زين مالك حقيقي لو اعتباري،
اعتباري
لا مو قلنا سابقا الغاصب وإن كان يعلم أنه ليس مالكا لكنه ينزل نفسه منزلة المالك على طريقة المجاز السكاكي، نحن نعلم أن الرجل الشجاع ليس أسدا لكننا نعتبره فردا من أفراد الأسد، الغاصب يعلم أنه ليس مالكا ولكنه ينزل نفسه ويعتبر نفسه مصداقا من مصاديق المالك ادعاء مو حقيقة، ظاهرا مو واقعا. واضح هذا مو واضح؟
يعني أقول هذا يكفي عن مقبول أنه يجعل المعاملة حقيقية
أو معاملة حقيقية؟ قلنا نعم، قلنا سابقا نعم، هذا الأمر الاعتباري يجعل المعاوضة حقيقية. طبعا احنا اشكلنا عليه قلنا شلون يعني هذا أمر اعتباري وادعائي ويجعل المعاوضة حقيقية، لكن حسب كلام الشيخ قدس سره يعتبرها معاوضة حقيقية وإن كانت المالكية ادعائية واعتبارية اي على فرض قبول ذلك. زين، الى هنا تم الجواب عن الوجه الرابع، ولكن مع أنه طبعا هاي العبارة توهم أن الكلام الآتي هو جواب آخر عن الإشكال المتقدم وهو شراء الفضول لنفسه، ولكن الصحيح أن هذا الكلام هو جواب جديد عن أصل المطلب وهو الوجه الرابع، الوجه الرابع للبطلان، نحن أجبنا عنه بجواب بطريقة ولكن كاشف الغطاء قدس سره أجاب بطريقة أخرى، فقال في بيع الفضول لنفسه لا مانع من أن نقول مع إجازة المالك الأصلي تقع المعاملة صحيحة، ولكن ليس للمالك المجيز وإنما المعاملة تقع صحيحة لنفس الفضولي، بحيث يكون المالك للثمن من هو؟ الفضولي. يعني لو أنا رحت بعت كتابك فضولا، بعت كتابك فضولا، أنت بعد أن علمت بالمعاملة أجزت المعاملة، زين من الذي يمتلك الثمن؟ إحنا في جوابنا السابق قلنا الذي يمتلك الثمان هو المالك الأصلي يعني المجيد. أما الشيخ كاشف الغطاء قدس سره يقول لا، المعاملة الفضولية إذا أجيزت فالثمن ملكم للفضولي وليس للمالك الأصلي. عجيب، شلون تصير هاي؟ يعني كأنه الآن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة في بيع الفضولي لنفسه. القول الأول هو بطلان البيع من أساسه. القول الثاني الذي اخترناه صحة البيع مع الإجازة ولكنه يقع للمالك الأصلي. القول الثالث وهو ما يظهر من كاشف الغطاء قدس سره صحة البيع ولكن يقع لنفس الفضولي ولا يقع للمالك. واتبعه يعني تبع كاشف الغطاء جملة من تلامذته وحاولوا أن يبينوا هذا الرأي ببيانين ووجهين يستدلون عليه بوجهين. الوجه الأول قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق، يعني يقيسون الإجازة اللاحقة اللي هي في بيع الفضولي على الإذن السابق في بيع غير الفضولي. توضيح ذلك، تقدم لدينا في المعاطات جملة من الأمثلة والموارد، نذكر ثلاثة منها. المورد الأول والمثال الأول، لو قال للمولى اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني. إذا تذكرون قلنا ظاهر هذه الجملة يعني زيد يقول لعمرو اعتق عبدك عني، شنو ظاهر هذه الجملة؟ ظاهرها أن العبد مع كونه ملكا لعمرو لكن عتقه يقع لزيد، وهذا الظاهر مقبول أو ليس مقبولا؟ هذا ليس مقبولا، إذ لا عتق إلا في ملك. ولذلك نقول له مدلول ضمني اقتضائي بأن نقول قوله اعتق عبدك عني معناه ملكني عبدك، وبعد أن تملكني عبدك أنت وكيل عني في عتقه عني، فيكون عتقه عن زيد متى؟ بعد امتلاك زيد للعبد ولو آنا ما قبل العتق. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو قال له بع مالي لنفسك، يعني جاءه الفقير فماذا أعطاه؟ قال له اذهب بع كتابي وخذ الثمن لك. زين، ما هو ظاهرها؟ ظاهر هذا الكلام أن الكتاب يخرج عن ملك المعطي والثمن يدخل في ملك الآخر، وهذا معقول لو مو معقول؟ ما معقول، لأنه لا بيع إلا في مقتضى المعاوضة الحقيقية عكس ذلك. إذن نقول له مدلول تضمني اقتضائي بأن يقول بع مالي لنفسك يعني أنت وكيلي في امتلاك هذا الكتاب وهبته لنفسك، وبعد أن تهبه لنفسك تبيعه لنفسك، يعني تبيعه والثمن لك، والكتاب الذي تبيعه يكون ملك لمن؟ ملك للبائع، لأنه يمتلكه بالهبة، وبعد أن امتلكه بالهبة شنو؟ باعه. هذا المثال الثاني. المثال الثالث إذا تذكرون، لو أعطاه مالا وقال اشتري به شنو؟ طعاما لك. أعطى أموال زيد، أعطى مالا لعامر وشنو قال له؟ اشتري به، بهذا المال اللي هو ملكي، طعاما لك. وظاهره لا يمكن قبوله، لأن معناه أن الثمن يخرج عن ملك زيد والمثمن يخرج في ملك عمرو، هذا غير معقول. إذن نقول له مدلول تضمني اقتضائي، وهو أنه أنت وكيلي في شراء الطعام، وبعد أن تشتري الطعام أنت وكيلي في هبته لنفسك، أو العكس، أنت وكيلي في هبة هذا الثمن لك، أنت وكيلي في أن تهب هذا الثمن لك، وبعد أن وهبت الثمن لنفسك صار ملكا لك، فاذهب واشتري به طعاما لنفسك. هذا معقول لو مو معقول؟ معقول. إذن في جميع الأمثلة الثلاثة نفترض حصول الملكية آنا ما قبل المعاملة، وهكذا في محل كلامنا. خلينا نقرأ هذا المقدار بعدين ننتقل إلى محل كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله. زين، هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أي أن تكون الإجازة لعقد الفضول موجبة، هاي خبر تكون موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضول وليس ملكا للمالك الأصلي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته، وذكر بعضهم في ذلك وجهين. يعني شنو في ذلك؟ في كون الإجازة سبب لامتلاك الفضول للعوض، أحدهما إن قضية، قضية يعني مقتضى، إن مقتضى بيع مال الغير عن نفسه اللي هذا وين؟ في الفضول، والشراء بمال الغير لنفسه اللي هو أيضا بالفضول، مقتضاه ماذا؟ مقتضاه جعل ذلك المال له المن للفضول ضمنا. يعني مدلول شنو؟ تضمني، كالمدلول التضمني في قوله اعتق عبدك عني وبع مالي لك واشتري بمالي طعاما لك، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء من الفضول على هذا الفرض تملكه، من الذي تملكه؟ الفضولي، قبل انتقال المال إلى غير الفضولي. يعني أنا من بعت كتابك فضولا وأنت قلت أجزت هذا البيع، يعني شنو أجزت هذا البيع؟ يعني أنت أعطيتك الوكالة في أن تهب الكتاب لنفسك حتى يقع بيعك الفضولي عن ملكية وليس عن فضولية، ليكون انتقال المال إلى غير الفضولي عن ملك الفضولي، يعني يمتلكه آنا ما قبل المعاملة، نظير ما إذا قال اعتق عبدك عني، هذا المثال الأول، فهو يتملك العبد آنا ما قبل العبد، أو قال بع مالي عنك، هذا المثال الثاني، أو اشتري لك بمالي طعاما كل هذا فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء. ونقول في المقام أيضا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.